ونسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل شأنه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى الحاكم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ويقول: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيها المسلمون، عندما يتأمل الإنسان في أوضاعنا هذه، في عوامل النصر وأسباب الهزيمة، وفي مفتاح تجاوز ما نحن فيه من آلام ومحن وشدائد طافت بالأمة كلها وتركت ظلالها في كل أوصال هذه الأمة، ينبغي أن تعود إلى ذاتها فتقرأ دستور النصر والهزيمة، وتقرأ مفتاح السعادة والشقاء في حياتها وحياة الأمم. إن ضعف الأمة خطر، ولكن الأخطر من ذلك انحرافها الأخلاقي بشيوع الأنانية والخيانة بين أبنائها، لأن ذلك يؤذن بزوالها. ولو كانت مسلمة والأمة تستطيع أن تتجاوز ضعفها بأخلاقها وتعاطف أبنائها وتعاونهم وتمسكهم بحقوق بعضهم والمحافظة على حقوق بعضهم، وهذا سبب لانتصار الأمة وقوتها وإن كانت غير مسلمة، فهناك نظم للحضارة ومفاتيح لازدهار أمة ما من الأمم. والله تعالى يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سعادة الآخرة لا تكون إلا بالإيمان، أما نجاح الحياة الدنيوية فله أسباب من أبرزها الصدق والأمانة والتعاون والانضباط بحسن السير والنظام. انتصار الأمة يوم ولادة الدولة الإسلامية الأولى تجلى في مظاهر من أبرزها ما وصفهم الله عز وجل به: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بهذه الأخلاق بنى النبي صلى الله عليه وسلم أمة استطاعت أن تفتح أبواب التاريخ لولادة لا نزال نتفيأ ظلال بقاياها إلى يومنا هذا، لا نزال نتمتع بعزتها وبآثار انتصارات أولئك الذين صنعتهم الدعوة الإسلامية في الصدر الأول إلى ساعتنا هذه. وما اجتماعنا في هذا المكان من بلاد الشام، وما اجتماع المسلمين في أقصى الشرق وأقصى الغرب إلا من آثار ذلك الصدق، ومن آثار تلك الأخلاق، ومن آثار ذلك الإخلاص، ومن آثار ذلك الإيثار الذي كان قد تجسد في تلك الأمة التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها الله عز وجل عندما قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لو أننا تأملنا واقع التاريخ المعاصر، دول مسلمة وغير مسلمة تجاوزت ضعفها مع شدة ما تعرضت له من مصائب، ولعلنا إذا تأملنا أسباب انتصارها وتجاوزها لضعفها لوجدنا أنه يتمثل في تضامن أبنائها، وأنه قد شاع فيها خلق الإيثار والأمانة والتعاون والإخلاص فيما بين أبنائها. هي علمت أن الفرد لا ينتصر إلا من خلال الجماعة، وأنه لا يمكن أن تكون سعادته على حساب سعادة الآخرين، سعادته بسعادة الآخرين وشقاؤه بشقاء الآخرين. من ظن نفسه أنه يستطيع أن يستأثر بالسعادة دون غيره حفر لنفسه قبر السعادة، دفن في ذلك القبر وانتهت سعادته وخسرها. ومن ظن أنه بالأنانية يمكن أن يصل، هو بالأنانية لن يصل إلى خير ولن ينتصر أبدا. تعالوا نتأمل أماما أودت بهم الهزيمة ووقعت فيهم المصائب حتى انهارت وصارت دمارا، كانت مظهرا للتخلف والهزيمة، ثم تجاوزت ذلك كله وإذا هي اليوم تقف على قدميها. وهذا قانون نجده سائدا في الأمة المسلمة وغير المسلمة. أنا لن أذكر إلا مثال أمثلة قليلة وسأبدأ بأمة مسلمة، ولعل ذكري لهذا المثال يمكن أن يكون موضع جرح للمشاعر، مشاعرنا جميعا، وسببا لأسى يعتصر القلوب كلها. غزة ذلك تلك البقعة الصغيرة التي تزدحم بأولئك الذين حوصروا وخذلوا واعتدي عليهم وخنقوا اقتصاديا وخنقوا من جميع الجوانب التي يمكن أن تعتبر أساسا لحضارة أو لحياة مقبولة. غزة حجة على الأمة كلها، ذلك البلد الصغير في حجمه، في عدد أبنائه، في مساحته، في إمكاناته، يتحدى طغيان أمريكا وإسرائيل بآن واحد. ولئن أصابه ما أصابه فبخذلاننا له لا بسبب ضعفه. أمة صنعت بأخلاقها، بتعاون أبنائها، بتماسكها، بإخلاصها وجودها وبإيمانها الذي ولد ذلك كله، صنعت وجودها فاستطاعت أن تواجه أكبر متسلط متجبر في المنطقة وتواجهه بقوة وبأس حتى أذبت قلبه. ولئن أصابه شيء ذلك، لئن أصاب ذلك البلد شيء من الأسى أو شيء من الجراح فبسببنا نحن لا بسببه. غزة استطاعت والمحاصرة تعاني الجوع والهرمان والخزان، استطاعت أن تصنع أسلحة تواجه بها أكبر فرسانة للأسلحة في المنطقة كلها، واستطاعت أن تبني نفسها اقتصادا على شحه وضعفه وفاقته ومحاصرته، تستطيع به أن تواجه مصاعب الحياة التي فرضت عليها. أما الجراح فبسببنا نحن، بسبب تخاذلنا، بسبب أننا أعطينا ظهورنا لهم وواجهنا بعضنا بأسلحتنا وواجهنا بعضنا بقوتنا بدلا من أن نواجه عدونا بتلك القوة. انظروا إلى أولئك الذين كانوا يجاهدون ولا يزالون يرفعون عقيرتهم بالجهاد، أسلحتهم أين هي؟ وهل تذكروا فلسطين؟ وهل تذكروا غزة؟ أم إنهم يتآمرون على فلسطين وغزة بآن واحد ويقايضون بخزهم وتخليهم عن القدس وعن فلسطين مقابل أن تساعدهم دولة الإجرام في مواجهة أوطانهم وأبناء أمتهم؟ وهذا أمر لم يعد خفيا. الصين واليابان مثالان لدولتين غير مسلمتين أوقعت بهم الحروب والضعف والفاقة حال إلى حالة من الضعف ما مثلها، وهي ذا اليابان والصين تتحدى أكبر القوى في العالم بصناعتها، باقتصادها، بتجارتها، بتقدمها العلمي. وأضرب مثالا آخر مسلما، إيران دولة مسلمة قد تكون مختلفة معنا في المذهب لكنها كانت محاصرة ومقاطعة ومحاربة، حوربت منذ اليوم الأول من وجودها، واجهت ذلك الحصار بإرادة التحدي في مواجهة ذلك الحصار، واستطاعت أن تصل اليوم إلى تقدم علمي وتقني يفرض على الأمم أن تقف معها على طاولة المفاوضات لتضع حدا لتقدمها في مجال الطاقة النووية وغيرها، تقدمت طبيا وتقدمت زراعيا وتقدمت صناعيا وتقدمت في جميع جوانب حياتها مع انهيار فرض على اقتصادها وعلى إمكاناتها الاقتصادية. إنها قوانين رسمها الله عز وجل لتطور هذه الحياة، كما أنه رسم الطعام دواء للجوع والعلاج دواء للمرض. إنها نظم كونية أقامها الله عز وجل، إذا استعملت بشكل صحيح أدت إلى نتائج مجدية. على أننا نقول إن أهم شرط من شروط تجاوز الهزيمة والضعف صناعة الإنسان. المال قد يكون كثيرا ولكنه تمدد حماقة أصحابه، تمدد المال وتمدد الثروة كلها مشاعر الأنانية والطغيان والإسراف والتبذير وغير ذلك من الممارسات الغبية التي نجدها في أولئك الذين أشروا، فكان ثراؤهم مصيبة عليهم ومصيبة على غيرهم. نحن في سوريا في أخطر مرحلة من مراحل المهنة التي نعيشها، لا أعني أخطر بمعنى أنها الأسوأ، وإنما أعني أنها الأهم، هي مرحلة إعادة الإعمار. هل يا ترى في هذه المرحلة سنتمادى في التمزيق والتشديد، في التمزيق والتشتيت، ونخدم عدونا بمزيد من التسرم، أم أننا سنعود إلى بعضنا ونعيد لحمة هذا الوطن كما كان بتعاون وتآخ وصفاء سريرة، وبأن ننبذ عوامل الكراهية التي اصطنعت فيما بين أبناء أمتنا؟ وعندما أقول عوامل الكراهية أقول لكل أصناف أبناء هذا الوطن. إننا عشنا قرونا في هذا الوطن وهو متلون الأطياف، غني بتلونه. هذا الوطن لا يمكن أن يتجاوز المهنة التي هو فيها بسوء النية وبخيانة بعضنا لبعض، وبأن نستغل هذه الفرصة لكي نزيد في مشاعر الكراهية والحقد التي فرضت على هذا الوطن لتمزيقه وتشتيته. هل سنعيد بناء وطننا ومستقبلنا بنفوس يصنعها الإيمان، تجمع ولا تفرق، توحد ولا تمزق، تبني ولا تهدم، أم أن نترك، أم أننا سنترك أمم الأرض تتكالب علينا فنساعد عدونا بقتل بعضنا لبعض ونهب بعضنا وبث مشاعر الكراهية بين أبناء وطننا؟ كفى. المسلمون ما ينبغي أن يجعلوا من مشاعر الكراهية تجاه الآخر سدا بينه وبين فهمك، بين فهمنا لبعضنا وبين فهمنا لمبادئنا، وبين بث مشاعر الألفة والمحبة فيما بين أبناء الدين الواحد وفيما بين والتعاون فيما بين أبناء الوطن الواحد. إن الحالة التي نعاني منها اليوم قد أمعنت يد الإجرام في تمزيق هذا الوطن حتى على حساب البيت الواحد، فكره الأب أخاه والابن ولده والجار جاره، فتمزق الوطن أنكاثا بهذه المشاعر وبمشاعر الأنانية التي ولدتها المهنة، وجدير بالمهنة أن تولد مشاعر الإيثار بدلا من مشاعر الأنانية، مشاعر البذل والعطاء، مشاعر انتشال الضعيف، أنا ضعيف وأنت ضعيف، نمسك بأيدي بعضنا لنصبح أقوياء.
لا نجعل من القوة سببا في إضعاف بعضنا، بل نجعل من الضعف عاملا يدفعنا إلى تقوية بعضنا. ضعيف وضعيف أقوياء، وقوي ضد القوي، نحق لهذه القوة وزوال لهذه الأنبة. علينا أن نتعاون، وعلينا أن نتجاهل تلك المشاعر التي يولدها البعض لتمزيق هذا الوطن. وأقول إنه في الوقت ذاته على المسؤولين أن يبتروا تلك الأيدي التي تحاول أن تجعل من أنانيتها سببا لمشاعر الكراهية والأنانية والأسرة فيما بين أبناء وطننا. لا ينبغي أن يسمح للنهب والسلب والقتل عاملا يزيد في تفاقم مهنتنا. إن المشروع المصالحة ينبغي أن يكون مشروعا فعالا في وطننا، مشروع المصالحة ينبغي أن يكون فعالا ومثمرا لكي نتجاوز المهنة التي نحن فيها، ولكي نجعل من المهنة التي عانينا منها منحة تدفع بنا إلى النصر، إلى القوة، إلى العزة، إلى الرفاهية، إلى حياة كريمة يتمتع بها أبناء وطننا. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يوفقنا لتجاوز المحنة التي نعاني منها بعونه ورحمته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.